الكفر ليس له جزاء إلا الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحج في الحديث الآخر: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهنا دليل على أن رجوع هذا الشخص أو الحاج كيوم ولدته أمه بسبب اجتناب هذه المعاني. فنحمل هذا على أنه من البر الذي يكون سبيلا إلى الجنة. فإذا نقول إن ترك الفسق والرفث والجدال في الحج هذا من البر، وهذا يعد من بر الحج، ويدخل في ذلك أشياء كثيرة، منها النفقة مثلا، منها النفقة إذا كانت من مال حلال فإن الحج مبرور، وإذا كانت من غير ذلك فإن هذا ينقص من أجر الحج. واختلف إذا حج بمال غير حلال هل يصح حجه أو لا يصح على قولين، والصحيح أنه يجزئه وهو آثم على هذا المال الحرام، يجزئه الحج لكنه ناقص من حيث الأجر والمثوبة، وإلا من حيث الإجزاء فإنه يجزئه عن حجة الإسلام، يجزئه عن حجة الإسلام لكن عليه إثم هذا المال الحرام. ومنه قول القائل: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، ولا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فليس كل من حج البيت يكون حجه مبرورا. وقد جاء عن ابن عمر وقيل عن عمر أنه لما رأى الناس قال: الركب كثير والحج قليل. وهذا المعنى ظاهر، يبلغ عدد الحجاج عددا كبيرا وكذلك عدد المعتمرين، لكن هل كلهم حجهم مبرور؟ نقول لا، هم يختلفون، هناك من يرفث وهناك من يفسق وهناك من يجادل في الحج، فكل بحسب ما يغشى من هذه المعاصي والمنهيات في الحج، وكل صاحب بر بقدر ما يأتي من آداب الحج المأمور بها إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. إذن هذا هو الحج المبرور المراد في هذا الحديث. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح.
نعم، هذا الحديث متمم لما ذكرناه في الحديث الذي قبله فيما يتعلق بفرضية العمرة، واستدل به من قال بأن العمرة واجبة على كل مكلف في العمر مرة واحدة، لأن عائشة قرنته بالجهاد، قرنته بالجهاد وهو واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون عليهن كنساء هذا القتال الذي يكون بين صفوف المسلمين والمشركين، وإنما قال لهن الحج والعمرة، بمعنى أنه هو الذي يجب عليهن، وهو في حكم الجهاد لاشتراك المشقة والضرب في الأرض بين الحج وبين الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله فيه مشقة وفيه ضرب في الأرض، وكذلك الحج فيه ضرب في الأرض وفيه مشقة، فاشتبه من هذا الوجه، فجعل هذا الاشتباه منحصرا بالنسبة للنساء في الحج والعمرة بخلاف الرجال. أما بالنسبة لقول الحافظ رحمه الله هنا وأصله في الصحيح، أي أصل حديث عائشة هذا في الصحيح، وإنما أتى بهذا الحديث لأنه فيه دلالة أكبر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيح عند البخاري حديث عائشة، قول الحافظ هنا وأصله في الصحيح أي في البخاري وليس في مسلم، فدل على أن الحافظ في هذا الكتاب إذا قال في الصحيح أو خرجه في الصحيح أو نحو ذلك فإنه يريد به البخاري، أي صحيح البخاري، ولا يدخل في ذلك صحيح مسلم. وأصل في الصحيح وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، نرى الجهاد في سبيل الله، فهل نقاتل؟ أي النساء. قال: لا، ولكن كل حج مبرور، ولكن كل حج مبرور. هذا هو الذي في الصحيح، لكن الحافظ رحمه الله أتى بهذه الرواية لأنها أدل على المقام والشاهد من حيث فرضية العمرة، وإلا فأصل الحديث في الصحيح كما ذكر الحافظ رحمه الله. ويؤخذ من هذا الحديث أنه أن الجهاد أيضا لا يجب على النساء، وإنما يجب على الرجال. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وعن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان.
بدون واو عندك واو؟ وعن جابر. هذا الحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي. أعرابي، الأعرابي هو من يسكن البادية ولم يكن في الحاضرة، يعني في القرى والمدن، يقال له أعرابي، سواء كان منتسبا أو كان من الموالي، لكنه يسكن البادية فإنه يقال له أعرابي، يقال له أعرابي. والأعراب يأتون بكثرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن أمور دينهم، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفرحون حينما يأتي أحد من الأعراب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما في الأعراب من الجرأة والاعتياد على طبيعة البادية من بعض الغلظة والشدة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستحيون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحي أحدهم أن يسأل السؤال، فإذا رأوا مثل ذلك من الأعراب فرحوا به ليعلموا الحكم. هذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. هذا الحديث من الأدلة التي استدل بها من قال بأن العمرة ليست واجبة، لكن كما ترون الحديث هنا ليس لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، وإن كان رواه أحمد والترمذي، لكن الراجح أنه موقوف، موقوف على جابر رضي الله تعالى عنه. فالأعرابي في الصحيح أنه سأل جابر ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح من الروايات. فإذا دل على أنه موقوف، ويكون الحكم هنا منطلقا من جابر وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان من جابر فهو محتمل، هل هو يدل في حكم المرفوع أو كالمرفوع حكما، أو أنه موقوف عليه فتكون فتوى صحابي، وفتوى الصحابي غير ملزمة على القولين. والأظهر أنها فتوى، والأظهر أن ذلك فتوى، لأن حديث الفرضية ذكرناها فيما مضى، فدل على أن عدم فرض العمرة هذه هي فتوى جابر رضي الله تعالى عنه، وهو ما ظهر له منه. قال: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. ربما تجدون عندكم في بعض النسخ أنه قال: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف، ثم تجدون في النسخة ابتداء جديد برقم جديد قوله: وعن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وهذا خطأ، وهذا خطأ، والصواب هو ما عندنا في النسخة هذه، أنه قال: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. فوقع هذا الخطأ من النساخ، فصلوا بين هذا وبين حديث جابر، بين قول الحافظ بن حجر وبين حديث جابر. ما الذي يرجح هذا؟ نقول الذي يرجحه أن الحافظ ذكره بهذا المعنى في كتابه التلخيص، تلخيص الحبير، ذكره بهذه الصورة، فدل على أنه مفصول، على أنه غير مفصول. فيفهم من هذا أن ابن عدي أخرجه من وجه آخر ضعيف عن جابر بهذا اللفظ، الحج والعمرة فريضتان، لكن هذا الحديث لا يصح، وحينئذ لا تقوم به حجة. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف.
نعم. هذا الحديث أيضا يدل على شرط من شروط الحج، ولعل الحديث يأتي عنها في ثنايا الكلام عن أحاديث هذا الكتاب، وهو الشرط الخامس من شروط الحج: ملك الزاد والراحلة، وبعضهم يعبر عن ذلك بالاستطاعة، الاستطاعة. والآية جاءت دالة على هذا: من استطاع إليه سبيلا، فدل على أن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، وأنه يسقط عن العاجز كبقية العبادات. وهل في هذا الحديث زيادة بيان، أو في الآية مثلا زيادة بيان؟ نحن نعلم أن العبادات، كثير من العبادات تسقط مع العجز، تسقط مع العجز، فمثلا الصوم حين يعجز المرء عن أدائه فإنه يسقط عنه، والصلاة حينما يعجز عن أدائها تسقط عنه. لكن هذا السقوط هل هو سقوط كلي أو جزئي؟ نقول إنه سقوط جزئي، فالصلاة إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يصلي قاعدا أو جالسا، وإن لم يستطع فعلى جنبه، وكذلك إن لم يستطع الوضوء مثلا فإنه يتيمم، وإن لم يستطع فإنه يصلي على حاله، والصوم كذلك، إذا لم يستطع الصوم فإنه يكفر. فإذا ما الفائدة من إيراد الاستطاعة في الحج؟ هل هو لميزة خاصة فيه تميزه عن سائر العبادات الأخرى؟ نقول نعم، هناك ميزة خاصة، وهو أن الحج مظنة للهلاك، حيث إنه ضرب في الأرض ومسير المسافات الطويلة، وهو مظنة الهلاك وعدم الحصول على ما يؤهله في هذا المسير من الزاد والراحلة، فجاء التقييد هنا، ولم يأتي في الصيام، في فرض الصيام، ولم يأتي في فرض الصلاة. قال: واركعوا مع الراكعين، ولم يقل من استطاع، وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولم يقل من استطاع، للفرق بين الصوم والصلاة مع الحج، فالحج مظنة عدم الاستطاعة، فجاء التقييد هنا لئلا يظن ظان أن الحج يجب عليه أن يأتي إليه ماشيا إذا لم يستطع الزاد والراحلة، أو أن يأتي إليه ولو كان الطريق غير آمن، فجاء التقييد هنا ليدل على أنه لا يجب الحج إلا بالاستطاعة. لكن ما هو تفسير الاستطاعة؟ هل هو المال، يعني من ملك مالا فهو مستطيع، أو هو من ملك راحلة فقط وإن لم يملك مالا هل هو مستطيع، أو هو من ملك الزاد لكنه لا يملك راحلة هل هو مستطيع؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وجمهورهم وبعضهم حكى الإجماع على ذلك، لكن الإجماع لا يستقيم على أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة. فإذا ملك المرء زادا وراحلة فإنه حينئذ يكون مستطيعا، لأن الذي يحتاجه إلى الحج هما هذان الأمران: يصعب عليه أن يحج وليس معه زاد وإن كانت لديه راحلة، وكذلك العكس، يصعب عليه الحج إذا ملك زادا لكنه لا يجد راحلة، فكيف يركب في طريقه؟ لكن باجتماعهما يجتمع المعنى العام في الاستطاعة، يجتمع المعنى العام في الاستطاعة في الجملة. وإلا قد تأتي هناك عوائق تخرج معنى الاستطاعة، مثل عدم وجود المحرم للمرأة وإن كان لديها زاد وراحلة ومال، فهنا لا يجب عليها الأداء، لا يجب عليها الأداء، لكن الوجوب عليها مستقر. وسيأتي إن شاء الله فيما بعد بيان الفرق بين شرط الصحة وشرط الأداء وشرط الوجوب. هذه ثلاثة أمور ينبغي أن يميزها طالب العلم، أن هناك في أبواب الدين شرط جمعه شروط، شروط الصلاة، شروط الصوم، شروط الزكاة، شروط الحج. في الحج جمع أمورا ثلاثة من بين سائر الكتب الأخرى، الصيام والصوم والصلاة، وهو شرط الصحة وشرط الوجوب وشرط الأداء. فنقول مثلا كمثال، العقل شرط لصحة الحج، فالمجنون لو حج لم يصح منه حجه. الإسلام شرط لصحة الحج، فلو حج الكافر لا يصح منه حجه. أما شرط الوجوب فهو البلوغ مثلا، فلو حج الصبي فالصبي لا يجب عليه الحج، لأن من شروط الوجوب هو أن يكون بالغا. وأما شرط الصحة فمثاله شرط الأداء فمثاله المرأة، المرأة مكلفة بلغت فيجب عليها الحج، أليس كذلك؟ واجتمع عندها شرط الوجوب وشرط الصحة، هي عاقلة فالحج يصح منها، وهي أيضا مستطيعة ملكة الزاد والراحلة فيجب عليها الحج، هذا شرط وجوب. لكن يبقى عندها شرط ثالث يقال له شرط الأداء، فالمرأة إذا لم تجد محرما هل يسقط عنها الحج بالكلية؟ لا، لا يسقط، وإنما إذا كانت مالكة للمال لكنها لم تجد المحرم فيجب عليها أن تنيب من يحج عنها، أن تنيب من يحج عنها، ويقال لهذا الشرط شرط أداء. فالمحرم بالنسبة للمرأة ليس شرط صحة ولا شرط وجوب، وإنما هو شرط أداء. فهذا هو الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب وشرط الأداء، كلها تجتمع في المرأة في هذه الصورة. أما هنا قوله وعن أنس قال قيل يا رسول الله ما السبيل، السبيل إلى ماذا؟ هذا السؤال جاء ملحقا بالآية، وهي قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. قوله سبيلا هنا أشكل على بعض الصحابة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما هو هذا السبيل الذي في الآية، ما معناه؟ قال الزاد والراحلة. هذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. الحديث في جملته ضعيف وليس له طريق صحيح، إما مرسل أو ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم حسنه كالترمذي وغيره، بل إن الترمذي بعد أن أورد هذه الروايات قال والعمل على ذلك عند عامة أهل العلم. لا شك أن العمل عليه عند أهل العلم، العمل عليه وإن كان الحديث ضعيفا، وإن كان الحديث ضعيفا، لكن بالنظر إلى المعنى العام فإن الحاج متى يكون مقتدرا؟ إذا ملك الراحلة والزاد. إذا لم يملك الراحلة فحينئذ لا يستطيع الوصول إلا بالمشي، وهذا فيه تكليف بالمشقة، بل ربما بما لا يطاق. وإن ملك الراحلة لديه سيارة أو يملك قيمة الطائرة مثلا أو السفينة، لكنه لا يملك مالا إذا قدم هنا ليقتات به، فهذا لا يجب عليه. فاجتماع الزاد والراحلة في حق الشخص الواحد هذا علامة للاستطاعة لأداء هذا النسك العظيم. قد يتخلل هذا المعنى أمور أخرى تخرج عن الزاد والراحلة، لكن ليس هذا هو محل بسطها، وإنما المراد ببيان معنى السبيل هنا، معنى السبيل. وبعض أهل العلم قال الزاد ليس هو الطعام، وإنما هو معنى آخر معنوي، الراحلة واضحة، إذا اجتمع عند الشخص راحلة يبقى عليه أن يكون تقيا، فإنه لا يجب الحج على من لم يكن تقيا. وفسروا الزاد هنا قالوا تفسره الآية وهي قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لكن هذا المعنى بعيد، بعيد جدا، وهو خلاف المتبادر في هذا الحديث. فما المعنى في أن يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الزاد الذي هو التقوى وبين الراحلة، ما الجامع؟ ثم أيضا ما الفائدة من أن هذه العبادة لا تقبل إلا من تقي، ولم يشترط ذلك لا في الصلاة ولا في الصوم؟ نعم، إنما يتقبل الله من المتقين، هذا من حيث القبول والكمال في الأجر، لكن مسألة الإجزاء وأداء الواجب لا يلزم منه التقوى، فدل على أن الزاد والراحلة المراد به الزاد الذي هو الاقتيات الطعام الذي يقتات منه أو المال، والراحلة هي الدابة التي يركبها. وبعض أهل العلم زاد على ذلك شرطا وقال أن يأمن الطريق، لأنه قد يجد زادا وراحلة لكنه لا يأمن الطريق، وهذا كان فيما مضى، في زمن مضى قبل أن ينتشر الأمن بهذه الصورة، وكان الطريق من كثير من البلدان إلى مكة يشوبه ما يشوبه من المخاطر أو قطاع الطريق أو المفاوز التي يكون فيها هلكة، ولذلك تحدث أهل العلم عن المفقود من هذا الباب. لكن الآن ولله الحمد أمنت الطرق، ولم يكن للخوف في هذا سبيل. أما مظنة الهلاك فهي واردة، أن يهلك المرء بسبب مرض أو بسبب زحام أو بسبب شمس أو نحو ذلك، هذا لا علاقة له بالأمر، وإنما المراد هنا من كلام أهل العلم فيما يتعلق بالطريق، أنه لا بد أن يكون الطريق آمنا، وهو آمن ولله الحمد. فبقي الزاد والراحلة. يأتي بعد ذلك حديث ابن عباس، لعلنا نرجع هذا إلى الدرس القادم. الله أعلم. في أسئلة؟ هذا يسأل، عليكم السلام، كيف حالك؟ أهلا. هذا يقول أو سائلات يقولنا هل علينا عمرة أخرى، فنحن جئنا إلى هنا في رجب ولعلهن قد نوينا الحج، فهل نؤدي عمرة الآن قبل الحج أم بعده؟ نقول الأولى في مثل هذا الفعل ألا تقمن بعمرة، لأن كنا قدمتن قبل أشهر الحج، وليس هناك معنى ظاهر لأن تدخلن في نسك التمتع، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في دروس قادمة أي الأنساك أفضل ومعاني الأنساك الثلاثة، ليس له معنى لأن التمتع متوافق مع من كان قادما في حينه ولتوه. أما على ما جاء في السؤال فالأصل بقاء كنا على حال كنا الآن، فإذا جاء في اليوم الثامن تحرم إحدى كنا بالحج، إما بالإفراد وهو الأولى لمثل هذه الصورة، أو بالقران، أو بالقران. هذا يقول إنه رأى في المنام أنه يقبل الحجر الأسود ولم يكن بينه وبينه مانع، فكان يقبله مرات ومرات، أفتونا. هذه رؤية منامية، يحتاج السائل أن يسأل عن بعض الأشياء، لكن إن كان هذا السائل لم يحج أو لم يعتمر فلعل معنى الرؤية تدل على هذا الأمر، وإن كان قد حج فالذي يظهر منها والله أعلم أنه سيهدى إلى السنة ويحرص على التمسك بكثير من السنن إن شاء الله، هذا إن صدقت رؤيا. هل يجوز لبس خاتم الحديد للرجل والمرأة ولبس ساعة الحديد؟ نعم، لا بأس بذلك. هذا يقول: رأيت في المنام أني جئت الحجر الأسود ولم يكن أمامي إلا ثلاث نساء، فلما جئت لأستلمه ذهبت النساء واستلمت الحجر وقبلته مرات عديدة دون حائل أو مضايقة. يعني طيب، لو يأتي صاحب هذا السؤال إن لم يكن هو الأول ليسأل عن بعض الأمور. هل يكشف وجه الميت عند دفنه ويوضع قليلا من التراب عند أنفه؟ لا، لا يكشف الوجه، وإنما ترخى خيوط هذا الكفن عند الدفن، وأما الوجه فيبقى على ما هو عليه لا يكشف. والأصل في الميت أن يخمر وجهه ويغطى رأسه، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته في الحج حينما قال: ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، فدل على أن الأصل في التسجية، تسجية الميت، أنه يكون مغطى. يقول: هل يشرع التسمية والتكبير عند استلام الركن اليماني باليد؟ جاء هذا عند الدارقطني أنه إذا استلمه يكبر، أنه إذا استلمه يكبر، أما إذا لم يستلم الركن اليماني فإنه لا يشير إليه ولا يذكر شيئا، بخلاف الحجر الأسود فإن له حالتين: إن استلمه كبر مع هذا الاستلام، وإن لم يستلمه فإنه يشير إليه ويكبر. يقول: من لعن صراحة أبا بكر وعمر وأبغضهم واعترف بذلك وجاهر به ودعا إليه، هل يكفر عينا؟ أولا، لا يجوز سب أحد من المسلمين ولا لعنه، فكيف بما إذا كان هذا الأمر فيما يتعلق بالصحابة في الجملة، وكيف إذا كان في أفضل الصحابة الخلفاء العشر المبشرين بالجنة، وكيف إذا كان في أفضل العشرة وهم الخلفاء الأربعة، وكيف إذا كان في الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، وكيف إذا كان في أبي بكر؟ لا شك أن هذا ضلال وانحراف، ولا يجوز سب الصحابة ولا لعنهم، ومن لعنهم بالجملة وسبهم فقد أخطأ خطأ كبيرا. بعض أهل العلم يكفره وبعضهم لا يكفر، وهو في الجملة لو كفر ينظر في هذا الشخص هل يكفر عينا أو لا يكفر. نقول: لا يكفر في الجملة إلا حينما يقرر ويبين له ذلك، فإذا أصر على تكفير جميع الصحابة ولعنهم فإنه يكون حينئذ كافرا. لماذا؟ لأنه يكون مكذبا للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إذا كانوا كفارا جميعا فيكون وصول هذا القرآن إلينا محرفا، وتكون السنة محرفة، وكيف نقبل القرآن والسنة ممن هم كفار؟ ولا شك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فلا يجوز سبهم ولا لعنهم، وسبهم ولعنهم ضلال وانحراف مبين، ينبغي لمن وقع في ذلك أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يخشى العاقبة الوخيمة من الوقوع في مثل هذا. هذا يقول: بما استدل شيخ الإسلام على عدم وجوب العمرة على أهل مكة؟ نقول: شيخ الإسلام قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه كان يفعل ذلك إذا قدم، ولا من كان في مكة أنهم كانوا يخرجون لأداء العمرة، ودليله في هذا الاستقراء فقط. لكن نقول: الاستقراء في هذه الحال ليس دليلا قائما في مثل هذه المسألة، فعندنا عمومات لا نخرجها إلا بأدلة ظاهرة. ثم أيضا قد غاب ربما عن شيخ الإسلام رحمه الله ما جاء في بعض المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في خروج ابن عمر وأبي هريرة وعائشة، أنه جاء عن بعضهم أنهم يخرجون إلى ذي الحليفة من مكة فيعتمرون، فلا يعني عدم نقل هذا عن من كانوا في مكة أنه يدل على عدم المشروعية. وهناك قاعدة فقهية مشهورة أو قاعدة أصولية وهي عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني عدم نقل الشيء لا يدل على عدم مشروعيته. يقول: في حالة تكرار المكي للعمرة في أشهر الحج هل يكون متمتعا، وهل يستحب له تكرارها في أشهر الحج؟ اختلف أهل العلم حتى الذين قالوا بمشروعية الحج أكثر من مرة. قلنا إن مالك رحمه الله قال في السنة مرة، والذين أجازوه بالتكرار استثنوا من ذلك أيام التشريق، ومنهم من استثنى حالة تلبسه بالنسك، ومنهم من استثنى أشهر الحج، ومنهم من قال بل هو عام في جميع السنة. ونقول الأولى لمن كان متلبسا بالحج، بمعنى أن شخصا جاء معتمرا متمتعا واعتمر ثم أحل من إحرامه، فالأولى ألا يأتي بعمرة أخرى حتى ينتهي من مناسك الحج، حتى يأتي أو ينتهي من مناسك الحج ولا يتلبس بعمرة أخرى. فهذا هو الأولى فيما يتعلق بهذه المسألة، بخلاف من لم يكن متمتعا وأتى بالعمرة في أشهر الحج وهو من أهل مكة، فإنه ينبني عليه خلاف آخر، هل لأهل مكة تمتع أو ليس لهم تمتع؟ وهذا مبني على الخلاف في الإشارة في قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله